بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن بلغنا هذا الشهر الفضيل العظيم وهذه الليالي والأيام الفاضلة، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الشهر بالصحة والعافية، وأيضا أن نستغل هذه الأيام والليالي في طاعة الله جل وعلا. وكما اعتدنا إن شاء الله تعالى نجيب على بعض الأسئلة التي ترد من الإخوة الصائمين. قال هنا: ما حكم خروج المذي في الصلاة؟ المذي هو السائل الرقيق الأبيض الذي اللزج الذي يخرج عند التفكر في الشهوة، وهذا إذا خرج أنقض الوضوء لما جاء في الصحيحين في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: كنت أردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من خروج المذي، فلم أستطع، وقال لم أتمكن لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك وتوضأ. جاءت في رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك. ففي هذا المذي الوضوء باتفاق العلماء على ذلك، أنه إذا خرج مديا فإن فيه الوضوء، وكذلك أيضا إذا كان ودي، الودي هذا يخرج بعد البول غالبا، أو يخرج مع البول، إذا كان الإنسان فيه مرض أو حمل شيئا ثقيلا فيخرج أيضا، هو ناقض للوضوء، وعليه أن يتوضأ إذا خرج. وخروج هذا المذي أحيانا يكون عن صحة وعن تفكر وكذا، فهذا لابد أن يخرج من الصلاة إذا تأكد، وليس مجرد إحساس، إذا تأكد بخروجه فإنه يخرج من الصلاة، أما مجرد الإحساس فقط فلا يخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا يخرج حتى إذا كان موقنا، أنا على يقين أن هذا أو أن وضوءه قد انتقض، وأما مجرد الإحساس فهذا لا يكفي. وأيضا من كان مثلا عنده المذي دائما يخرج بكثرة مثل السيلان أو كما يقولون سلس مذي، فهذا حتى لو حصل في الصلاة لا شيء عليه، وإنما ينبغي عليه عند أكثر أهل العلم أنه يتوضأ عند وقت الصلاة، إذا أراد أن يصلي يتوضأ ويكتفي بهذا الوضوء. وقال بعض أهل العلم كابن المنذر وغيره على أنه يعتبر مرض وليس حدث، إذا كان دائما يخرج فيعتبر مرض وليس حدث، مثل أيضا البول إذا كان دائما يخرج من الإنسان أيضا يعتبر مرض وليس حدث، معناه لا يتوضأ بخروجه. وهكذا أيضا انفلات الريح، إذا كان الإنسان دائما يترى عنده غازات كثيرة دائما يخرج منه ريح أو في أكثر الأحيان، فهذا أيضا لا يعتبر حدث وإنما يعتبر مرض. فالأولى أنه يتوضأ عند كل صلاة ويصلي بذلك الوضوء، ولو خرج بعد ذلك لا يؤثر عليه. قال: ما هو الراجح في إخراج زكاة المال على نصاب الذهب من الفضة ولماذا؟ هذه المسألة، مسألة إخراج زكاة الأوراق النقدية، هل على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ فلا شك أن أكثر أهل العلم يقولون أن إخراج الزكاة يكون فيه أو يرجح فيه ما كان حظا للفقراء، ما كان لحظ للفقراء. فلهذا كثير من أهل العلم كاللجنة الدائمة وأيضا الشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم على أنه يخرج من زكاة، معنى يخرج من هذه النقود على نصاب الفضة، على نصاب الفضة، لأنها حظ للفقراء وهي الأقل، فلهذا يخرج على نصاب الفضة، ولأن هذا المال ليس له نصاب معين جاء في الشرع، وإنما مثله مثل الذهب والفضة. كان قديما هذه الأوراق النقدية تطبع ويكون بدلها ذهب، معناه يعطى أصحاب البنوك العالمية ذهبا فيطبعون لهم هذه الأوراق النقدية أو بترول أو كذا، لكن في الفترة الأخيرة غالبا هو البترول. المهم أنها أصبحت مالا مقوم مثل الذهب والفضة، يتعامل به الناس في التجارات والشراء والبيع، فلهذا قال أكثر أهل العلم أنها تعامل معاملة الذهب والفضة. لكن في إخراج الزكاة اختلفوا هل تكون على نصاب الذهب أم نصاب الفضة، ولا شك ولا ريب أن الذهب نصابه معنى كثير ليس مثل نصاب الفضة، ولهذا بعض المعاصرين يقول أن الفضة الآن أصبحت كاسدة، أصبحت كاسدة وليس لها اعتماد أو اعتبار لا في الزينة ولا كذلك أيضا في البيع والشراء، فلهذا قل ثمنها، لكن تجد أنها في بعض البلدان لا زالت مقومة وأيضا معتمدة ولها قيمة ترتفع وتنزل. فلهذا الأولى للإنسان أن يخرج زكاة ماله على الفضة، هو أحوط له، أحوط له في إخراج هذه الزكاة. وزكاة الفضة قد يكون هنا عندنا في اليمن ليس لها قيمة محددة، وإن كانت لها قيمة لكنها قيمة ليست بتلك القيمة المعتبرة، أو أنها قيمة ليست بقيمة فضة معروفة قديما، لأنها قد دخلها الغش كثيرا. لكن في البلاد المجاورة عندنا مثلا في المملكة لا زالت الفضة لها قيمة وأيضا تقوم وترتفع مثل الذهب وتنزل. فلهذا ذكر بعض المشايخ من أهل المملكة قبل أيام أن نصاب الفضة بالمال عبارة عن 1745، معناه يزيد قليلا وينزل، معناه على حسب طلوعها ونزولها. فإذا كان الإنسان معه هذا المبلغ 1745 أو 50 فيخرج زكاة ماله، يخرج زكاة ماله، معناه يقسم المال الذي معه على 40 ويخرج الزكاة. الله أعلم. 1745 سعودي، معناه ينظر كم صرفها هذه الأيام، ينظر كم صرفها هذه الأيام. مثلا إذا كانت قرابة مثلا 500,000 فيخرج، إذا بلغ معه 500,000 يخرج زكاتها، معناه يكون نصاب، معناه هذا المال قد دار عليه الحول. طيب قال: ما هي السنة في صيام الست من شوال، التتابع أم التفريق؟ الست من شوال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ستا نكرة، فالمراد بها أي ست من شوال، ليست ستا متتابعة، لكن من باب الأفضل والمسابقة في الخيرات ما في شيء أنه يصوم ستة أيام متتابعة بعد الفطر. أما ما يفعله كثير من الناس وكأنه أصبح واجب عليه أن يتابع الصيام وأن يصوم بعد الفطر كما في بعض المناطق، فهذا خطأ، ليس كذلك، وإنما متى ما تيسر له الصوم، فلا يكلف نفسه بالتتابع، لا يكلف نفسه بالتتابع، إنما إن حصل هذا التتابع لأجل المسارعة في الخيرات طيب، وأما إذا لم يمكن أو فلا يكلف نفسه، فيصوم ستة أيام، سواء كان من أول الشهر أو من وسطه أو من أوله وسطه وآخره، فكل ذلك جائز. وأما ما ذكر عن بعض العلماء كبعض علماء المالكية وأفتى به بعض المعاصرين أنه يجوز أن تصام هذه الست ولو في غير شوال، ليس صحيحا، والرواية التي استدلوا بها فيها ضعف في إسنادها، على أنه يجوز أن يصام حتى في ست غير شوال لأن الأجر واحد، وهذا ليس صحيحا. صحيح أن الحسنة بعشر أمثالها، معنى من صام شهرا وستة أيام فالشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، معنى يعتبر سنة، لكن ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، وإنما صام الشهر على أنه صيام فرض، وكذلك ستة الأيام هي أيضا على أجر صيام الفرض، على أجر صيام الفرض وليس صيام الاستحباب، فلهذا فيلزم أن يصوم ستة أيام من شهر شوال وليس من غيره. قال: هل يجوز الصلاة إذا بقي نكهة الطعام في فمك بعد الإفطار؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وإذا كان هذه النكهة مثلا من ثوم أو بصل أو كراث أو ما أشبه ذلك أو سجائر، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن كان قد أكل من شجرة الثوم أو البصل أن لا يقرب المسجد، أن لا يقرب المسجد ويصلي في بيته أو حتى تذهب منه هذه الرائحة. وقال الإمام الخطابي رحمه الله أنها أن صلاته في بيته ليست عذرا، ليست عذرا، وإنما عقوبة له، أنه يفوت عليه أجر الجماعة، يفوت عليه أجر الجماعة حتى لا مثلا يأكل مثل هذا ويأتي للمسجد يؤذي الناس. فلهذا كان كما قال أنس رضي الله عنه كانوا يطردون، أنا إذا شمت رائحة من أحد في ثوم أو بصل فكانوا يطردون إلى البقيع، أنا يخرجون من المسجد حتى لا تكون هذه الرائحة تؤذي المصلين وكذلك تؤذي الملائكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأدى منه بنو آدم. طيب قال هنا هنا كم يساوي الصاع النبوي بوزن الكيلو؟ فبعض أهل العلم قاسه قاس معنى على ما جاء في الصاع النبوي، لأن هذا الصاع النبوي وجد قبل فترة من الزمن ليست ببعيدة، وجد مع بعض المشايخ هذا الصاع، لكن الآن غير موجود، الآن غير موجود، لكن بعضهم أخذ معنى وزن هذا الصاع أو ما كان يأخذ من بر أو من شعير ثم قاس هذا الكيل على الوزن، فلهذا فيحتمل قد يكون مثلا هذا القياس يزيد في الوزن وقد يكون ينقص، ولهذا تجد بعض أهل العلم يقولون 3 كيلو، بعضهم يقول 2.5 كيلو، بعضهم يقول 2.40 كيلو، فلهذا إذا أخرج الإنسان 2.5 كيلو مثلا فإن شاء الله ليس عليه شيء، ولعله أقرب، لعله أقرب، لكن قد تختلف، قد يختلف الوزن من شيء إلى آخر، مثلا إذا كان دقيق لا شك أن الدقيق يكثر، معنى مثلا لو جئت بكيلوين ونصف مثلا بر وجعلتها دقيق تكون أكثر من 2.5 كيلو، فمثلا 2.5 كيلو مثلا 2 كيلو من الدقيق ممكن تساوي 2.5 كيلو من البر، أو أقصد 3 كيلو من الدقيق يساوي هذا، فلكن لو أخرج 2.5 كيلو على كل شيء إن شاء الله ما في شيء، وهذا من باب المقدار، وإن جعله بالكيل أفضل، إن جعله بالكيل أفضل يكيل. قد ذكر كثير من المعاصرين العلماء أن الصاع يقرب من علبة السريلاك قديما أو علبة الكويكر هذه الشربة الشوفان أو ما يشبهها من العلب، فهذه تعتبر مد، هذه تعتبر مد، معنى لو أخذ 4 مرات منها هذا يعتبر يكفي لزكاة الفطر، معنى للواحد، لكل واحد يأخذ 4 علب من هذه العلبة، معنى يمليها وتكون هذه زكاة فرد، وهكذا يفعل في الأفراد الآخرين حتى يخرج الزكاة. مثلا لو جاء بكيس من الأرز فيأخذ بهذه القصعة لكل واحد أو العلبة لكل واحد 4 علب، لكل واحد 4 علب على عدد الأسرة الذين معه، وبهذا إن شاء الله تعالى يساوي. وأيضا أردت أن أنبه مسألة، مثلا إذا جاء بكيس مثلا ليس من المشروع مثلا أن كل واحد يضع يده، كانت هذه عادة قديمة، معنى كان قبل يفعلونها، لكن ليس هناك أحد من أهل العلم يقول بها، وليست مشروعة أن كل واحد يأتي ويضع يده على الكيس ويقول زكاة صومي وتمسوح بدني، فهذا لم يثبت أبدا وليس مشروعا في زكاة الفطر، وإنما يخرج الأب مثلا على أسرته وهذا يكفي، حتى ولو كان ما يعلم الولد، بل كما هو معلوم أنها تخرج الزكاة على ابن يوم، ابن يوم، لو مثلا ولدت المرأة قبل غروب الشمس بلحظة فهذا يخرج عنه، يخرج عنه زكاة. الآن بعض الناس كانوا قديما يكلفون حتى يأتي بالطفل الصغير يأتي بيده ويضعها، هذا كله ليس صحيحا. قال هل من كلمة توجيهية حول استغلال ليلة 27 من رمضان؟ لعل هذا قد سمعتموه في خطبة الشيخ أبي عبد الله حفظه الله، ولا شك ولا ريب أن هذه الليلة ليلة 27 هي أرجى ليالي العشر التي يرجى أن يكون فيها ليلة القدر، بل قد صرح أن بل قد جاءت حديث كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحروا ليلة القدر في 27، تحروا ليلة القدر في 27. وجاء أيضا عن جمع من الصحابة كأبي بن كعب، وجاء عن عمر وجابر أنهم كانوا يجزمون على أن ليلة القدر 27، وجاء عن غيرهم عدم الجزم. ولهذا أكثر أهل العلم على أن ليلة القدر تنتقل، على أن ليلة القدر ليست ليلة معلومة وإنما تنتقل، ممكن تكون 21 وممكن تكون أيضا 23، بل أن من العلماء من يقول قد تكون أيضا حتى في الشفع، تكون حتى في الشفع، أنها تكون في 22 و24، وهذا بحسب خروج الشهر. فإن كان خرج الشهر 29 ف21 تكون 21، وإذا خرج 30 21 تكون 9 معناه 22 وهكذا. فلهذا فالواجب أن يستغل المسلم الحريص على الأجر وعلى هذا الخير أنه يحرص على ليالي العشر كلها. لكن لا شك أنه إن تحرى هذه الليالي فهي أرجى، فليلة 27 أرجى الليالي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بالناس وصلى بهم، فصلى بهم أولا 23 ثم 25 ثم في 27 اجتمع الناس وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأطال بهم الصلاة، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا الفلاح، يفوتنا الفلاح، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فقالوا: وما الفلاح؟ قال: السحور. أنا وهذا من تطويل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وهذا يدل على أن الاجتهاد في هذه الليلة يكون أكثر وأعظم، الاجتهاد في هذه الليلة يكون أكثر وأعظم، والله أعلم. طيب أيضا هنا قال: هل يجوز القول خواتيم مباركة؟ هذه الكلمة مشهورة، أنا دائما الناس يقول خواتم مباركة أو خواتيم مباركة، وغالب هذه التهنئات، التهنئة غالبا هي من العادات، من العادات بين الناس، يهنئ بعضهم بعضا في الأشياء التي تسر، التي يسر بها العبد، مثلا ولادة وزواج. الزواج هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الولادة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا معينا أو مباركة معينة. مثلا لو ولد لأحدنا مولود فيهنى، جاء عن الحسن البصري، ولكن عمومات الأدلة تدل على أن فيها تهنئة. ومن ذلك الآية، قول الله عز وجل على لسان عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال أيضا وقال: ولم أكن جبارا شقيا، أو قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. جعلني مباركا هنا من باب الإخبار، لكن ممكن تكون من باب الدعاء أيضا، على أنه جعله أن يدعو الله عز وجل أن يجعل مباركا. فلهذا صارت التهنئة للأولاد بالبركة، أن يبرك فيه. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء له بطفل برك فيه، وأيضا حنكه، برك فيه وحنكه، برك فيه معنى دعا له بالبركة، دعا له بالبركة. فهذه من العادات التي تكون بين الناس، والأصل فيها الإباحة، لكن أن تجعل كالعبادة أو أنها شيء مسنون فهذا خطأ، فتجد يكثر منها الناس، فهذا ليس صحيحا. وقد تكون هذه الكلمة أيضا على سبيل الإخبار فهذا أهون، إذا كانت على سبيل الخبر، أقصد إذا كانت على سبيل الخبر من باب التذكير، معنى يقول خواتيم مباركة أو خواتم مباركة، معنى كأنه يذكره أن هذه الخواتم مباركة فينبغي أن يجتهد فيها، أو تكون على سبيل الدعاء، وهذا الظاهر معنى أنه يسأل الله عز وجل أن تكون عليه هذه العشر الأخير مباركة. وهذا إن شاء الله تعالى كما قلنا من باب التهنئة، وهي يجوز لكن كثرتها خطأ، كثرتها كل من لقيه قال له هذا وهكذا، فالأفضل إن فعلها الإنسان كما قال الشيخ بن باز وغيره، إن فعلها يفعلها أحيانا لأنها من باب العادات وليست من باب السنن. قال هل يجوز خروج الفطرة من سلة غذائية تم توزيعها؟ معناه يجوز أي مال أعطيت أو أحد أعطاك إياه أو طعاما، معناه هو لك إما هدية أو هبة أو صدقة أو عطية أو غير ذلك، فهو يدخل في ملكك، يدخل في ملكك، فيجوز لك أن تتصرف فيه. فمثلا مثل هذا السؤال، أعطي سلة غذائية، فيجوز له أن يخرج من هذه السلة، بل حتى لو أعطي زكاة، معنى بعض الناس تجده يقدم الزكاة، زكاة الفطر، يقدمها مثلا في 28-29، والآخر مثلا يخرجها في 30، معنى هذه الزكاة التي أعطيت إياها هذا ملكك، تعتبر هذه تعتبر لك، وتعتبر من مالك، لك أن تتصرف فيها، معنى لك أن تخرج من هذه الزكاة التي أعطيتها. وليس المراد أنه لابد أن يكون مال هناك موجود معك أو طعام موجود معك من بداية رمضان أو من غيره، أو أنك تشتريه، لابد أنك تشتري، لا، حتى ولو أعطيت فتخرج مما أعطيت. وأيضا هذا الذي أعطيته يعتبر، إن كان يكفيك لقوتك وقوت عيالك ليلة العيد ويومها، فما كان زائدا فيخرج، معناه حتى ولو أعطيته. مثلا بعض الناس مثلا يسمع أن هذه زكاة الفطر تجب على من، على من كان عنده قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، فيقول أنا ما عندي، أنا ما عندي هذا القوت الآن، ما عندي شيء أبدا، ولا عنده راتب مثلا ولا عنده شيء، لكن يأتيه طعام، ممكن هذا الطعام يأتيه كثيرا لكن لا ينتبه، يقول أنا ما عندي شيء ولا يخرج زكاة، هذا ليس صحيحا، بل يخرج من ذلك الذي أعطي، إن كان معه ما يكفيه لقوته وقوت عياله يوم ليلة العيد ويومها. قال هنا ماذا يقول نقول من ذكر في صلاة الليل، معناه المقصود إطالة الذكر، معناه يكرر مثلا في الركوع، مثلا يكرر سبحان ربي العظيم يكررها، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يكرره ولو أكثر من 100 مرة، المهم عندما حتى يقوم الإمام يقوم، إذا كان وحده له أيضا كذلك أن يكرر. أيضا كذلك عند الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد، يكرر هذه ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. وجاء في حديث حذيفة في السنن أنه قال لرب الحمد لرب الحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام كان يقول لرب الحمد لرب الحمد. وأيضا هكذا في السجود، وإن كان في السجود الأفضل أنه يدعو كما جاء في حديث ابن عباس صحيح مسلم، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أي حري أن يستجاب لكم هذا الدعاء في هذا الموضع. ولهذا يحرص الإنسان على السجود، يحرص الإنسان على أقصد الدعاء في السجود، فأولا هو في الثلث الأخير، وخاصة في صلاة الليل الأخيرة هو في الثلث الأخير من الليل، وهو من الأوقات العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء، وكذلك في السجود الذي أيضا من المحال أو من الأماكن التي أيضا يستجاب فيها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. فلهذا يجتهد في الدعاء في السجود، في الجلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويكررها. طيب إن شاء الله هذا آخر سؤال، أو نذكر هذا السؤال قبله. قالت هنا سائلة تقول: جلس الجنين في بطنها 7 أسابيع ثم مات، وجلست بعدها، معنى الظاهر بعد موته، 8 أسابيع، فهل أصلي وأصوم؟ أنا 7 أسابيع أقل من 2 شهر، وجلس أيضا بعدها 8 أسابيع بعد موته، فالظاهر والله أعلم أن قول أكثر أهل العلم، والذي عليه فتوى الشيخ بن باز وغيره، أن الأصل في الدم الذي يخرج مع السقط الجنين الذي لم يبلغ، الذي لم تنفخ فيه الروح، معنى الغالب أن الروح تنفخ بعد 81 يوم، أنا هذا غالبا، لأنه بداية الأربعين الثالثة، بداية الأربعين الثالثة. فلهذا إذا كان بعد 81 يوم وما فوق وجاء سقط، فهذا الدم الذي يخرج فغالبا يكون نفاس، وأما ما كان قبل ذلك، ما كان قبل ذلك فالغالب أنه ليس نفاس، لكن يقال إن كان هذا الدم الذي خرج نفس دم النفاس الذي تعرفه المرأة دم العادة، فهنا تقف عن الصلاة وعن الصيام. وكذلك أيضا إذا كان بعد النفخ، مثلا بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، فهنا أيضا إذا خرج هذا الدم، دم ليس دم العادة وإنما دم أحمر نزيف، فهذا أيضا تصلي وتصوم، تبقى على صلاتها وصيامها. لكن هذا من باب الأصل، الأصل في الدم قبل النفخ يكون مثلا عند العلقة، إذا كان علقة ومضغة أو كذلك لم يتخلق بعد، فهذا يكون الدم الذي يخرج من المرأة ليس الأصل أنه ليس نفاسا، إلا إذا كان نفس الدم الذي تعرفه النفاس أو العادة. وكذلك إذا كان بعد النفخ أو بعد التخلق، الغالب أنه يكون دم نفاس، معناه هذا متى ينفع؟ عند الشك، ينفع عند الشك، إذا لم تعرف هل هو دم فساد أو نفس دم النفاس فتأخذ بهذا. طيب، قال نريد نبدأ عن صلاة العيد. صلاة العيد من الصلوات المشروعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاتها، فقد جاء في الأمر حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج ذوات الخدور والحيض يخرجنا إلى المصلى، وأما الحيض فيستمعنا إلى ذكر المسلمين، وكما قالت رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث يدل على أن المرأة تخرج إلى الصلاة، وكانوا يؤمرون بذلك. وأيضا مما يدل على الأمر ما جاء في حديث أسامة بن شريك عن بعض عمومته من الأنصار أنهم رأوا الهلال فجاءوا نهارا عند النبي عليه الصلاة والسلام، معنى بعد الزوال، وشهدوا عنده أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالإفطار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإفطار وأن يخرجوا من غد إلى الصلاة، أمرهم أن يخرجوا من غد إلى الصلاة. فدلت هذه الأحاديث على أن صلاة العيد واجبة على كل مسلم، واجب عين، ليس أنها فرض كفاية كما هي في بعض المذاهب، وإنما الصحيح أنها واجب أو فرض عيني على كل مسلم أن يصلي العيد مع الناس، يصلي العيد مع الناس. وهذه الصلاة فيها بعض المستحبات مثل مثلا الاغتسال والتطيب وغيره، وإن لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد جاء عن الصحابة، جاء عن علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم. وأيضا هي نفس الصلاة لكن فيها زيادة، أنه فيها تكبيرات زوائد، يسن فيها تكبيرات الزوائد، وهي التكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام. وقد اختلف العلماء فيها لعدم وجود النص الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصح ما جاء فيها أنها في الأولى 7 وفي الثانية 5 تكبيرات، فيكبر 7 تكبيرات في الأولى. وعند الشافعي أنها بعد تكبيرة الإحرام، أولا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي ب7، وهذا أولى. وأيضا كذلك إذا قام إلى الثانية يكبر تكبيرة القيام ثم يأتي ب5 تكبيرات، ثم يصلي نفس الصلاة، صلاة مثل صلاة الجمعة. ويسن أيضا أن يقرأ فيها قاف واقتربت أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، كل ذلك جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. وأما من ناحية التكبير في هذه العيد، عيد الفطر، فلا شك أن الله عز وجل يقول بعدما انتهى من الكلام على الصيام، قال لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير مشروع في عيد الفطر وعيد الأضحى، في عيد الفطر وعيد الأضحى، فيكبر بعد انتهائه من الصيام، أنا يكبر في ليلة العيد، ويكبر كذلك جاء عن الصحابة عن عبد الله بن عمر أنه يكبر إذا ذهب إلى المصلى. ولهذا قال بعض العلماء كالشافعي رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق هذا في كل مكان، وتكبير مقيد بالصلوات، معنى يكبر بعد الصلاة خاصة صلاة الفرض، تكبير مطلق هذا مثلا في بيته في سوقه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يكبر في بيته وفي سوقه وفي فراشه، هذا ما في شيء، هذا يسمى تكبير مطلق. وهناك تكبير مقيد يكون بعد الصلوات. فقال الشافعي رحمه الله أما التكبير المطلق فيكون في الفطر وفي الأضحى، يكون في الفطر وفي الأضحى. أما التكبير المقيد ما يكون إلا في الأضحى، أما الفطر ما فيها تكبير مقيد، معنى ما فيها تكبير بعد الصلوات، لا صلاة فجر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء. وهذا هو الصحيح، لأنه لم يثبت عن أحد، عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يكبر بعد الصلوات في عيد الفطر، لكن ثبت عنهم عن جماعة من الصحابة، عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس، أنهم كانوا يكبرون بعد الصلوات في عيد الأضحى في عيد عرفة. وأما في الفطر فيكون التكبير فقط المطلق، تكبير المطلق، وهذا قول كما قلنا قول الإمام الشافعي، وكذلك الرواية المشهورة عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا، وهو الذي وافق ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلهذا لا يشرع التكبير في الفطر بعد الصلوات، لا صلاة المغرب كما قلنا ولا صلاة العشاء ولا أيضا صلاة الفجر، وإنما يكبر في يكبر في السوق في بيته، ما في شيء، يكبر في المسجد، يكبر، أما بعد الصلوات فلم يثبت. وأيضا التكبير في الفطر ينتهي عند خروج الإمام إلى المصلى، إذا خرج الإمام المصلى ينتهي التكبير في الفطر. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله لنا ذخرا إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.